بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحماني في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له وللسامعين. وفي الدرس السادس في تفسير سورة الحديد قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيقته. وأنزلنا معهم الكتاب، وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والميزان، وهو العدل في الأقوال والأفعال. والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق وفي الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك. وذلك ليقوم الناس بالقسط قياما بدين الله وتحصيلا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها. وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع وهو القيام بالقسط، وإن اختلفت صور العدل بحسب الأزمنة والأحوال. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قوله تبارك وتعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. لقد، هذه الكلمة تكررت في القرآن كثيرا، لقد وقد. قد بدون اللام إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها الاحتمال، قد يكون للتقعيد أو نحو ذلك. أما إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها للتأكيد. فإذا زيد عليها اللام لقد وأتى معها الله فإن اللام تكون واقعة في جواب القسم المقدر، أي والله لقد أرسلنا رسلنا. فهنا صار التحقيق والتأكيد ب لقد من جهتين: ما في قد من التحقيق، ما في اللام من إشعار بالقسم. وهذا التأكيد لما سيأتي بعده من الخبر: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وهذا من أعظم فضل الله على خلقه، ولو ترك الله الناس لأهوائهم ما أدركوا الحق من الباطل، وربما أدركوا بعض الحق وبعض الباطل، وصارت فيهم الأهواء. وكذلك لوقع بينهم الجور وعدم العدل، لأن هذه البينات وهذه الكتب تؤدي للعدل الذي هو معرفة الحق من الباطل. وبعدما ذكر الله عز وجل ذلك قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ما قرأت هذا؟ قرأته كله؟ إلى قوي عزيز؟
لا وأنزلنا معهم الكتاب عفوا شيخنا قرأت إلى الميزان العدل في الأقوال والأفعال حتى ليقوم الناس بالقسط.
إذن هذا القسط وهذه البينات وهذا العدل لا يكون أبدا إلا فيما أنزله الله عز وجل. ولذلك ذكر شيخ الإسلام الذي يحضرني كلامه نصا أنه وكلام بديع جدا ومهم جدا، كلما ترك الناس شيئا من الشريعة وقع بينهم من التنازع والاختلاف بقدر هذا الترك. ولذلك الذي يقول لك أنا سلفي وأنا كذا وأنا كذا هو لا يعرف السلفية، هذا لابد أن تنازعه كل يوم، يقع بينك وبينه النزاع أنه لا يعرف السلفية، كيف يقول أنا سلفي سلفي سلفي؟ لابد أول طريق للسلفية أن تعرف منهج السلف، تعرفه وتعمل به، تدعو إليه وتؤذى في سبيله إذا دعوت إليه فتصبر، هذه السلفية. لكن واحد لا أنت سلفي نعم، طب إيه الكتب السلفية درستها؟ يعجز أن يأتي بكتاب واحد، تحتار فعلا لما تسمع هذا الكلام، يصيبك الدهشة والعجب، كيف رجل سلفي ولم يدرس كتابا سلفيا ويتصدر الناس ويعلم الناس؟ يعني لو قال أنا من عوام أهل السنة وعام المسلمين لا بس الحمد لله أعبد الله وصلي وصوم وحج وزكي، لكن ابعد عن التدريس، ما لك والتدريس، ما علاقة التدريس بك إن كنت لم تعرف أصلا كتب السلف ولم تدرسها، كيف تدرس؟ تارة يقول مدارسة وتارة يقول كذا وتارة يقول كذا، ويوقع نفسه في شباك من الحيل تؤدي به إلى الكذب وإلى مهانة النفس وإذلال النفس. العلم عزيز لا يبذل لأي أحد، لا تعلموا أبناء السفلة العلم فإنهم يجادلوكم به. أنت تتعلم لتذل نفسك لتهين نفسك، بعض من نفسه للطالب نفسه، لا أنت معك شيء لا يملكه الملوك ولا العظماء ولا يملكه أحد إلا ورثة الرسل والأنبياء، شيء عظيم هو العلم الشرعي ميراث الأنبياء، كيف تهينه وتذله وتذل نفسك به؟ بدل أن يكون سبب في عزتك ونصرتك يكون سبب في ذلك وإهانتك، نعوذ بالله من ذلك، لا لا يكون أمرك ذلك أبدا. نعم. وأنزلنا الحديدة أحمد الزكي
لقد شهم لابد تدخل على الله لكي يكون فيها جواب قسم، لقد لابد تدخل على الله عز وجل
إذا كان معها الله. نعم.
قال رحمه الله ليقوم الناس بالقسط قياما بدين الله وتحصيلا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها. وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع وهي القيام بالقسط، وإن اختلفت صور العدل بحسب الأزمنة والأحوال. وأنزلنا الحديد
إذن أنزل الله البينات وصار الحق لك بائنا واضحا ثم التزمته وعملت به، يأتيك حينئذ التدافع بين الحق والباطل. ولذلك قال الله بعدها وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، هذا البأس شديد لكن مع هذه الشدة فيه منافع للناس، ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم نكمل. نعم.
قال رحمه الله وأنزلنا الحديد فيه بأس
شديد. أنا أرجو أن تهتم بهذه المسألة، الربط بين الآيات بعضها البعض وتناسب الآيات وختم الآيات بأسماء الله كما سيأتي، عزيز حكيم قوي عزيز غفور رحيم، الربط بين الآيات والتناسب هذا علم من علوم القرآن، تناسب بين السور وتناسب بين الآيات، تناسب بختم الآيات، كما أنك مهم جدا في الناحية الفقهية مش تحفظ أدلة وأحكامه فقط، يوما ستنسى إذا لم تراجعها، يوم ستنسى أو مع كبر السن أو مع تدافع العلوم في العقل ربما يكون هذا في مؤخرة الذاكرة فتنسى. تمام. لكن تبنى عندك الملكة الفقهية تصبح زي يقولوا ايه حريف، عارف الحريف؟ تنكسر رجلك وعايز تروح حريف برضه. يبقى انت احبيت هذا، احببته من قلبك، لا يجوز ان نقول عشقته، لان العشق هذا لا يجوز، لان بد ان يكون بعده جماع، ويكون عندك فن في الاستنباط وفي بناء الملكة الفقهية. هذا أهم ما يكون لطالب العلم، أن تبنى عنده الملكة الفقهية، ولو مع الفقه اليسير أفضل من أن يكون عنده حفظ كثير ولكنه لا يفهم ما يحفظه. قد يلمح العلماء للمسألة أو طلاب العلم، تقول أنت والله قرأت أنه شو يقال، هو قدام عليك أنت اللي قرر، أنت أصلا اللي قرر.
قرأت يوصح
بكتاب
في
هذه المسألة المناسبة
بين الآيات وختم الآيات في كتاب
نعم في كتاب هذا عن تناسب الصور. نعم، هو من أعرف الحقيقة من قرأت له ذلك الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الأوقاف الأسبق السابق حفظه الله. نعم.
قال رحمه الله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد من آلات الحرب كالسلاح والدروع وغير ذلك ومنافع للناس، وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرب، حتى إنه قل أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد، فيتبين من ينصره وينصر رسله في حالة الغيب التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها، لأنه حينئذ يكون ضروريا واضطراريا. إن الله قوي عزيز، أي لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب، ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية، ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه، ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب. وقرن تعالى بهذا الموضع بين الكتاب والحديد لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته، بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف الناصر بإذن الله، وكلاهما قيامه بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري.
تشم في هذا الكلام رائحة كلام من؟ ابن القيم وابن تيمية. يعني السعدي تربى على هذه الكتب، وكذلك صالح على الشيخ وغيره من العلماء، كان تستشعر كأنك تقرأ لابن القيم رحمه الله. نعم.
وكلاهما قيامه بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله. ولما ذكر نبوة الأنبياء عموما، ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم اللذين جعل الله
طيب. فبين الله عز وجل في هذا الجزء من الآية أن التدافع بين الحق والباطل سنة من سنة الله الكونية، وجعل الحديد قوة يكون بها قيام الحق والرد على الباطل. فالحق إذا جاء لابد له من معارض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. والله عز وجل أثبت العداوة للرسل وأن أعداءهم هم المجرمون، وتولى الكفاية والنصرة بنفسه تبارك وتعالى، وكفى بربك هاديا بما أرسل من رسول وأنزل من كتاب، وكفى به نصيرا، لأنه ينصر عباده بتهيئة الأسباب ومن بث الرعب في قلوب الأعداء، ويعلو أهل الإيمان عليهم، وكفى به نصيرا بما يعطى من الأسباب. فهذه سنة الله في خلقه، فجعل الله عز وجل الحديد منة منه على عباده، لأن فيه رفعة هذا الحق وقيام الناس بالقسط، وفيه منافع للناس كثيرة ومتنوعة. ومعلوم أن هذا الابتلاء ليعلم الله، والمقصود بليعلم هنا يعني يظهر علمه في الناس، وإلا فإن الله عز وجل يعلم قبل وقوع هذه الأفعال، والله عز وجل كتب عنده في كتاب كل شيء قبل وقوع الأفعال من العباد ومن الرب تبارك وتعالى، علم كل شيء، لا كما يقول القدرية الأول أن الأمر أنف يعني مستأنف، وأن الله ربط بين العلم والمشيئة، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هذا من أدلة أهل السنة على ماذا في مسائل العقيدة؟ وأنزلنا على العلو، هذا من مسائل العلو. لذلك لما تنظر ابن القيم لما يقول أدلة العلو على 3000 دليل، هذا منها. ربما تقرأ القرآن ولا ينقدح في ذهنك أبدا هذا المعنى، أليس كذلك؟ كم مرة معنى هذه السورة، خصوصا أن هي من قصار المفصل أو من أواسط، عفوا، من أواسط المفصل، فكثير يحفظها كثير من الناس، ولكن هذا المعنى هل انقدح في ذهنك مرة أن هذا من أدلة علو ربك سبحانه وتعالى؟ ربما لم يمر. وأيضا فيه أن الكتاب منزل، أن الكتاب منزل من عند الله، وأن الله عز وجل هو الذي تكلم به، وأن الروح الأمين هو جبريل هو من حمله وليس من قاله ابتداء، والمنزل عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم وليس من قاله. فالآية دلت على أن القرآن منزل من عند الله وهو المتكلم به سبحانه، وهذا على علو الذات، علو ذات الرب تبارك وتعالى على خلقه، لأن الإنزال لا يكون إلا من علو. نعم.
قال رحمه الله
وأيضا عفوا وأنزلنا الحديد، بعض الناس يقول إن الحديد ليس من جنس الأرض وإنما هو نازل من السماء، لأن الله قال وأنزلنا الحديد، وهو موجود في الكواكب والنجوم المختلفة، يقولون لأن تركيبته غير تركيبة الأرض. وبعضهم يقول، بعض العلم يقول هو منزل لا وإنما نزل من رؤوس الجبال، وهذا يكون أيضا من أعلى إلى أسفل، لكن القول الأول لعله الأظهر والله أعلم، والله له الحكمة البالغة. وهذه السورة سميت بهذا، سورة الحديد، وهذه دلائل من دلائل الخلق، البينات والآيات والآيات الكونية، الآيات الشرعية والآيات الكونية. وذلك كما قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقات، الآيات السمعية وهي الكتاب والسنة، والآيات الكونية والمخلوقات كالشمس والنجوم والقمر ونحو ذلك. ولا شك أن طالب العلم الشرعي المتأمل في الشرع يجد أن الشريعة والكون شيء واحد لا يختلف هذا عن هذا، فالله عز وجل جمع في تنبيه النظر في إقامة الحجة بين الشرعيات والكونيات. قال سبحانه في أول هذه الآية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وهذه الأدلة ماذا؟ الشرعي، إنزال الكتاب والميزان وقيام الناس بالقسط. ثم ذكر أدلة الكونية لحكم، ولذلك إذا انفك نظر طالب العلم بين الربط بين الآيات الكونية والآيات الشرعية قد يحصل له نوع من الحق، من بعد عن الحق، بل قد يقع في نوع من الضلال إذا ترك الآيات الشرعية أو الآيات الكونية، بل لابد أن يربط بينهما. ألا ترون أن جماعة الدعوة والتبليغ وقعوا في هذا الباب؟ فقد جماعة الأحباب يقولون وكلهم يرون السيف، المرجئة والخوارج كل الفرق حتى المتضادة فيما بينها، المفرط والمتنطع والمتشدد، كلهم كانوا من التحرير، كلهم حتى جماعه الاحباب اللي قلبي يا اخويا يا حبيبي يا حبيبي، ولكن كيف بدنا لا، بل اعجب ما اعجب كيف بدنا لا، اعجب ما اعجب محمد عبد المقصود كلمه اخ تبليغي لما قال اني رايت الله في الميدان مرتين. احسن حاجه سمعها الكذب على الله. رايت ضلال الانسان والعياذ بالله كلما يخوض ربما وقع في البدعه في الاول شيئا يسيرا ثم تندرج به الى ان يكون افضل شيء سمعه على مدار 3 أو 4 أشهر في الميدان.
نعم،
شهرين ونصف، شهران، افضل شيء يسمعه ما قرا هذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، افضل شيء يسمعه كلام تبليغي انه راى الله في الميدان مرتين. اعوذ بالله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله، مع انه كذب على الله وكذب على الرسول وكذب على كل اخلاء. فالجمع بين الايات الكونيه وهؤلاء يقولون ماذا في معنى لا اله الا الله، يعني لا خالق الا الله، ويركزون في دعواتهم على ماذا؟ لا يمكن يتكلم معك عن شرك القبور ولا ان الطواف لغير الله شرك. يتكلمون عندكم في الجزء
هم بيكفروا ويخش معهم
خارج الترتيب،
خارج الترتيب.
من الذي وضع هذا الترتيب؟ محمد إلياس في الهند، واحد هندي في مسجده 7 أو 8 مقابر له ولأبنائه، كل سنة يذهبون إلى هذا المسجد يأخذون التعليمات ويقرؤون البيانات. لا يمكن يتكلم في توحيد العباد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل كتب جماعة الأحباب والتبليغ، لا يمكن. ولو قلت أنا سأخرج معهم حتى يعني وسأتكلم في التحرير، لا، يعزلوك يعزلوك. ها؟ نسأل الله العافية. وذلك يقول الشيخ سعد الفوزان حضروا مرة عندي فلما فتكلمت في التوحيد، ذا الشيخ صالح زيادة نقول أرشو عارفه تكلم في التوحيد، أبي قال آخر ينسحبون من المسجد واحدا تلو الآخر. ما تقولوش عقيدة التبليغ في السعودية ومنهجهم غير مصر، والله واحد لو رحت في فلسطين عند اليهود عقيدة التبليغ هي هي. لا أريد أن أستطرد يعني قصص كثيرة جدا. أحدهم كان يأتي عندنا سعودي تبليغي كل ما يجلس معانا يتكلم 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 والاخير يقوم يبص على راسه ويقول انا اسف جدا كلمت في وجودك مره واثنين وثلاثه. ايه الحكايه دي؟ وطول ما بعد الجوازات رحت الهند رحت باكستان وتاشيره مع الجواز فيه كم تاشيره بنفس الطريقه اللي رحت تيمور ولا اسمه ايه؟ تيمور اللي هم هنا مكان هنا في مصر.
تيمور اللي هو في
الجيزه. الجيزه
المركز
الرئيسي. تمام. وبعدين انا قلت طول الليل والنهار كلموا في رحت فين وجيت منين؟ ولا قلت له انت بقى انت كانوا يقال لي ابو سلمان. الحكايه ابو سلمان انت كل مره تخرج قاعد على حسابك ولا تبص راسي يا تعمل حسابنا ما بلاش خالص القاعده بتاعتك دي. وجامع ناس جامع ناس. هذا الرسول سبحان الله كان لا يفصل عن الدعوه للتبليغ. الصباح يوميا يذهب عند بتوع التمييز يشتري تميس ويقطعها على لقم هكذا ويوزع على عمال للاسمنت واللي بيعملوا كذا يحببهم في التبليغ. لا يفطر. يعني لا تقول لي اذا خرجت مع التبليغي بعض الناس يحتاج فتره للشيخ نباز وخروجه معه قديمه طبعا قبل وفاه الشيخ فتره طويله وبشريط لابن عثيمين هم حافظينه معاهم على طول الشريط ده ان يطلعوا معاهم بس تعلموهم. ويقول لأمانة إخوة طيبين ولكن أسوأ ما فيهم عدم الدعوة على غير بسيط. خلاص هذا تدمير العودة كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى
فالحاصل أنه مهم جدا الربط بين الآيات الكونية والآيات الشرعية. فأنت حينما تنظر مثلا في الطواف حول الكعبة تطوف حول أحجار وهي الكعبة تعبدا لله عز وجل 7 أشواط لا تزيد ولا تنقص. تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لا تزيد ولا تنقص. تذهب من مكة إلى منى إلى عرفات إلى مزدلفة وترجع. هذه الحركة من حيث الشكل هي حركة بدن واحدة ولكنها مختلفة. وهذه التصرفات الأفلاك حولك حركة، كلها حركة ولكنها مختلفة وأجرام متنوعة. ألا يدل كل هذا على وجود الخالق تبارك وتعالى؟ كله يدل على وجود الله سبحانه وبحمده. فالصلة بين الآيات الكونية وبين الشرعيات مهم جدا. نعم. وقوله فيه بأس شديد ونافع للناس، يريد به سبحانه وتعالى أن الحديد من أعظم أسباب القتال، ولذلك فعلا حتى كل الوسائل الحديثة معتمدة في صناعتها على الحديد. والجهاد أول ما فرض بجهاد بيان وحجة، ولا سيف وسنان؟ بيان وحجة. قال سبحانه وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأما جهاد السيف والسنان فهذا استثنائي، ولا وإلا فالأصل في الجهاد يكون بالحجة والبيان. نعم.
قال رحمه الله ولما ذكر نبوة،
لذلك أيهما حامل للآخر، جهاد الحجة يحمي جهاد السيف، ولا جهاد السيف هو الذي يحمي جهاد الحجة؟ جهاد السيف هو الذي يحمي جهاد الحجة والبيان. ولذلك تجد العالم في الحرم قاعد على الكرسي وبيدي الدرس، والعسكري واقف يحميه، مش كده؟ بجهاد السيف والسن هو الذي يحمي جهاد، ويوم أعلى مرتبة الحج والبيان. نعم.
قال رحمه الله ولما ذكر نبوة الأنبياء عموما ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.